بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها السائر إلى الله، التائه في دروب الحياة، اعتني بقلبك، اشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي يوم على السوق والبضائع لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير. ذلك يوم التغابن، يوم يعض الظالم على يديه. هكذا يقول القرآن:
يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
يا مخلف العزم، أين أنت والطريق؟ هذا طريق سعد فيه آدم
الإيثار،
وناح فيه نوح
الإيثار،
وألقي في النار الخليل
الإيثار،
وأضجع للذبح إسماعيل
الإيثار،
وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين
الإيثار،
ونشر بالمنشار زكريا
الإيثار،
وذبح السيد الحفور يحيى
الإيثار،
وقاس الضر أيوب
الإيثار،
وزاد بكاء على المقدار داود
الإيثار،
وسار مع الوحش عيسى
الإيثار،
وقاس الضر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم
الإيثار.
طريق كل متاعب، لكنه بالله يفف.
من علامات المحبة الإيثار:
تعصي الإله وأن تظهر حبه، هذا لعملي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع.
الإيثار
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني:
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا إن السائر إلى الله عز وجل له في طريقه أعداء ثلاثة على الرصد: إذا نجا من عدو نهسه الآخر، واشترك الأعداء الثلاثة في مقصد واحد، لا يريدون إلا قلبك، لا يريدون سوى هذا القلب المعجزة، مستودع الإخلاص في البدن، ليس قلبك مجرد عضلة، إن الذي يعقل في الجسم هو القلب ليس العقل. ذكر الله عز وجل الكافرين وأوصافهم فقال لهم: قلوب لا يفقهون بها، وبين أن القلب فيه العقل، فقال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ليس القلب مجرد عضلة من شهوة ونفس في مطلع هذا العام الهجري 1418، قرأت في الجريدة خبرا عجيبا. الخبر يقول إن
لجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب استطاع أن ينقل قلبا إلى طفل إنجليزي، والقلب حتى الآن يعمل بصورة جيدة، لكن الطفل فقد قواه العقلية تماما. فذكرني هذا بقصة قرأتها قبل ذلك لعبقري من عباقرة الطب، وهذا العبقري اعتزل المهنة، اسمه الدكتور بيرنر، أول من أجرى عملية نقل قلب ناجحة في الستينيات، نقل قلب رجل لرجل آخر وعمل القلب بصورة جيدة، لكن الظاهرة الجديدة الملفتة الخطرة الهذيان. يهدي صاحب القلب المنقول إليه بكلام لا يمت إلى حياته بصلة، وبعدين عمل عملية أخرى لمريض آخر كللت بنجاح مثير أيضا، وظهرت نفس الظاهرة خطرة وهذيان. فلفت نظر هذا الطبيب هذه الظاهرة، فقال لمساعديه بعدما دونوا هذه الخطرة وهذه الموضوعات، قال لمساعديه هاتولي قصة حياة صاحب القلب الأصلي، ماذا كان يفعل؟ فلما وقفوا على حياته إذا هذا الرجل المنقول إليه يهدي بمواقف كانت صاحب القلب الأصلي، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تقر الفقه القلب إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ليست التي في الأدمغة. قلب معجزة الرب تبارك وتعالى في جسم ابن آدم. فلما رأى هذا الطبيب النابغة هذه الظاهرة أعلن في أسى بالغ اعتزاله لمهنة الطب. ما هي قيمة أن يعيش إنسان ويدور في فلك قلب رجل آخر وحياة رجل آخر؟ ما هي قيمة إنسان يدق قلبه بعدما فقد قواه العقلية؟ إن القلب هو الذي يحرك العقل وليس العقل. هكذا يقول القرآن، قلبك أثمن ما تملكه هو قلبه. وهؤلاء النفوس الثلاثة، شيطان الإنس، شيطان الجن، النفس الأمارة بالسوء، كلها تتكالب أيهم يسرق قلبك أولا. فأيها السائل إلى الله اعتني بقلبك، فهو مستودع الإخلاص والحب، وإذا كان الطريق إلى الله عز وجل في غاية الوعورة بسبب هؤلاء الأعداء، فإنك منتصر عليهم إذا لجأت إلى الله عز وجل. كل شيطان من هؤلاء يغلبك إذا كنت وحدك، ويقهر إذا استعنت بالله عز وجل عليه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه مقابل بكيد الله عز وجل، لذلك كان ضعيفا. فأيها السائر إلى الله عز وجل الغريب التائه في دروب الحياة، اشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي يوم على السوق والبضائع لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، يوم يعض الظالم على يديه. يا مخنث العجز، أين أنت والطريق؟ هذا طريق سعد فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار الخليل وأفجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحفور يحيى وقاس الضر أيوب وزاد بكاء على المقدار داود وسار مع الوحش عيسى وقاس الضر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهو وتلعب طريق كل متاعك، لكنه بالله يخف. لذلك أعظم حاجات العباد أن يلجأوا إلى الله عز وجل. حاجة العباد إلى الله فوق كل حاجة، وحاجتهم إلى هدايته فوق كل حاجة. لذلك لا تقطع هذا الطريق الوعر إلا بالحب، هو الذي يخفف هذا الهجير. هذا الحب له دواعي وعلامات، فكلما زاد جمال المحبوب وكماله، وكلما زاد الشعور به أتم شعور، وكانت هناك مناسبة بين الحبيب والمحبوب فتلك المحبة الكاملة. كلما كان جمال المحبوب وكماله تاما وكان الشعور به كاملا وكانت هناك مناسبة بينهما فتلك المحبة الكاملة. وقد يكون المحبوب ليس على الدرجة التي يستحق بها كل ذاك الحب، لكن الذي عوض نقص الجمال في المحبوب هو كمال شعور المحب. كمال شعور المحب كما يحكون أن عزة التي تغزل فيها كثير كثيرا وسبب بها، لما دخلت على الحجاج قال: والله يا عزة ما أراك كما وصفك كثير. قالت: أيها الأمير، إنه رآني بغير العين التي رأيتني بها، كان شعوره بها تاما. ولله المثل الأعلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس هناك شيء يحب لذاته إلا الله، ليس هناك شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله، وكل من دونه إنما يحب بقربه منه وانتمائه إليه. ما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الحب إلا لأن الله اجتباه وأحبه واختاره وكان داعينا إليه، فإنما أحببناه به وله. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإذا كان قلبك كل قلبك اللي هو الشعور التام معه تبارك وتعالى، فيكون من ثمرات هذا التعلق كثرة ذكره. محبة لها دواعي، لها دواعي، وهذا الداعي له أثر. فمن آثار هذا التعلق الذكر المستمر، لا سيما في أحلك المواقف، في الكرب تذكر من تحب، وقد علمنا الله عز وجل ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لقاء العدو من أعظم الكربات، مع أن لقاء العدو معناه الجهاد، ومقتل الإنسان في ساحات الجهاد معناه الشهادة، ومعنى الشهادة الجنة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. لماذا؟ لماذا لا نتمنى لقاء العدو؟ إذا كان لقاء العدو هو الجهاد، والجهاد هو الموت، والموت معناه الجنة، فلماذا لا نتمنى لقاء العدو؟ هذه واحدة. الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن الموت معناه رؤية الله عز وجل غاية المصالح، ومع ذلك لا تتمنى الموت ولا تتمنى لقاء العدو. لماذا؟ لأنك لا تدري ما يختم لك، لا تدري إذا لقيت عدوك أتثبت وتصبر على حد الغلاص ولا تفر. إنك لا تدري إذا نزل الموت بك أتمسك بالكلمة المباركة الطيبة أم لا. لا تدري في هذا الموقف الحالك يذكر الرجل من يحب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا كثيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا دعاء يقال له دعاء الشر، أنت إذا تأملته علمت أنه ثناء ليس دعاء. وهذا يلتقي مع الآية اذكروا الله كثيرا، الذكر ثناء، ثناء على الله عز وجل. فسن لنا أن ندعو في الكرب بدعاء، هذا الدعاء هو أن تقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. هذا ثناء. ما هو دعاء؟ ثناء. مع حاجتك في هذا الموطن أن تقول رب ارفع عني، لكن لكثرة حبك إياه شغلت بذكره عن حاجتك. وليس من عاين ونظر كمن سمع. وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. ليس من عاين ونظر وذاق طعم الإيمان كمن سمع. لا إله إلا الله الحليم الكريم، في الموسم الذي أنت في أمس الحاجة أن تدعو لنفسك، نسيت نفسك وذكرته، أفلا ينجيك؟ الثناء دعاء وزيادة، ليس دعاء فقط، الثناء دعاء وزيادة. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله شيخ الإمام الشافعي وأحمد عن هذا السر البديع الذي هو الثناء مكان الدعاء في مواضع الشر، لما هو؟ فقال ألم تسمع إلى قول أمية بن أبي الصل وهو يمدح عبد الله بن جدعان، أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن كلمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كفاه من تعرضه الثناء، مجرد ما تثني عليك يعطيك. يقابله ربنا يطول عمرك. إيه معنى ربنا يطول عمرك؟ أنا محتاج. لا تخرجني إلى ذل السؤال ولا إلى إراقة ماء وجهي في الطلب. لذلك لأن الطلب ذل، ذل. الله تبارك وتعالى ينعم على أهل الجنة فلا يطلبون، لا يطلبون، مجرد ما يستهي ما يريد يجده، مع أن الطلب من الله نعم وشرف، إلا أنه تبارك وتعالى أعفاك حتى من هذا السؤال لتمام النعمة. لهم فيها ما يستهون، مجرد ما تستهي تجد. إذ السؤال ذل، ذل. فإذا قال القائل لا إله إلا الله الحليم الكريم وهو يعلم أنك مكروب ومصاب وانشغلت بذكره عن حاجتك وقدمت حقه على حق نفسك يعطيك وزيادة، ولا يزال الناس يذكرون المحبوب في وقت الشر. ألم تسمع إلى عنترة هذا الباسل الشجاع يقول ولقد ذكرتك والرماح كأنها أثقال بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها بارقت كبارق صدرك المتبسم. وهو في مناجزة وصعاب يقول ان مجرد ما ذكرتك وددت ان اقبل السيف، اقبله لانه فرق في الشمس مثل صدرك. وهذا معنى ممدوح عند الناس، ممدوح عند الناس. ومن علامة حبه أنك تصحو من نومك على ذكره وتنام على ذكره، هذا من علامة حبك إياه. لذلك سلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذكار الموظفة في النوم واليقظة. إذا وضعت جنبك آخر عهدك بالدنيا ذكر الله، اختتمت يومك به، وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها ومات مات على الفطرة، مات على الفطرة. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، لا حول ولا قوة إلا به. هكذا تنام، تنام على ذكره. فإذا فتحت عينيك وأنت مستلق على فراشك تبدأ بذكره. أول ما تذكر قبل أن تنظر إلى ولدك، وقبل أن تصدر أوامرك لخادميك وعمالك، تذكره تبارك وتعالى. هي دي علامة الحب. ولذلك كانت الأذكار الموظفة من أهم ما يستعين بها الرجل على تربية الولد. علمه الأذكار حتى ينهج بذكر ربه تبارك وتعالى. اللهم بك أصلحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا تقول أول ما تفتح عينيك. هي دي علامة حبك. أكثر أهل الأرض أدعياء، يدعون المحبة ولا يعرفون منها إلا اسمها فقط. إذا من أثر الحب، علامات الحب، حتى تعرف إذا كان هذا الرجل دعيا كاذبا أو صادقا، ارقب العلامات، ارقب العلامات. لا يمكن يحكم لرجل في الظاهر بالإيمان وهو يواد أعداء الله عز وجل، وهو حرب على أولياء الله عز وجل أبدا. هكذا علمنا الله عز وجل. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. علامة، علامة كافر. لماذا اتخذوا الكافرين أولياء؟ علامة. لا نكذب العلامات الظاهرة، ونعلق الحكم حتى لو كان في القلب، نعلق الحكم على قرينة لها صلة بما في القلب اللي هي العلامة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من شره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. السرور مسألة قلبية، ليس لأحد السبيل في الاطلاع عليها. فكيف لي أن أعلم أن هذا الرجل يسره أن يتمثل الرجال له قياما؟ وهي مسألة قلبية، تنصب علامة في الواقع نعلق عليها الحكم. ما هي العلامة التي نستدل بها؟ العلامة اللي في الخارج، في الواقع، في الظاهر، نستدل بها على ما في قلب هذا الإنسان؟ أنه إذا لم يقم له غضب واعتبر أن هذه إهانة، غضبه يدل على أنه يسر إذا قيم له، وهذا الغضب ظاهر، فساغ أن تعلق الحكم عليه. فإذا غضب إنسان لأننا لم نقم له، قلنا إن في قلبك كذا وكذا، وإلا لو كان قلبك سالما ما غضب. لماذا تغضب؟ لا سيما إذا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب الصيام له ولست أجل منه، فلماذا تغضب؟ أهل الحق الكمل يراجعون الحق إذا بين لهم. فإذا قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، يقف ويستغفر الله ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الناسع تاريخ بغداد قصة عن علي بن الجعد الإمام الكبير العلم، وكان يتاجر في الذهب، ونادى المأمون في تجار الذهب في بغداد وأنه يريد أن يشتري ذهبا، فدخل التجار الكبار مجلس المأمون، ودخل علي بن الجعد الإمام الكبير إنه تاجر ذهب لكن لا يساوي هؤلاء في عظم المال، ودخلوا جميعا وجلسوا، فخرج المأمون لحاجة له ثم دخل، فقاموا جميعا له ما عدا علي بن الجعد، ظل جالسا، فرمقه المأمون وقال: لماذا لم يفعل الشيخ مثلما فعل أصحابه؟ فقال علي بن الجعد: إنني أجل أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله. قال له المأمون: وما زاد؟ وأين المخالفة؟ قال: حدثني المبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فحينئذ أطرق المأمون ساعة ثم قال: لا ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيء. فاشترى منه يومئذ ب30,000 دينار. وصدق في علي بن الجعد قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه فاتخذوهم أولياء علامة. وفي صحيح البخاري من حديث عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله، إنني أنكرت بصري، وبيني وبين المسجد سيول، فأريد أن تصلي في بيتي في موضع أتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل. وجاء هو وأبو بكر في اليوم التالي، فدخل على عتبان فسلم ولم يجلس، وقال: أين تريد أن أصلي في بيتي؟ قال: في هذا الموضع. فصلى بهم جماعة. فقال قائل: أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل: إنه منافق، ما نرى وجهه إلا إلى المنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، أليس يحب الله ورسوله؟ أو قال: أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ فقال الرجل: الله ورسوله أعلم، إلا أن وده لا نراه إلا للمنافقين. فجعل إلقاء الود للمنافقين علامة، وهذا شيء مستقر عند بني آدم. لا يكيد رجل لك ويدعي محبتك إلا وأنت تعلم أنه كاذب، لأنه لو كان صادقا ما كاد لك. تعطي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما جلس إبراهيم عليه السلام في ظلام الليل الحالك وقد نام الخليون وهو يبحث عمن يحب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال: هذا ربي. فلما أفل تأمل، أول كلمة قالها: لا أحب. أول كلمة قالها: لا أحب الآفلين. تدلك على أنه محب. لا أحب الآكلين، أول شيء يربط بين العبد وربه هذا الحب الذي عبر بنفسه عن عدم وجود مقتضاه، لعدم وجود مقتضاه. ولذلك قلت في الجمعة الماضية أن الله عز وجل يقول إنه لا يحب الكافرين، لا يحب الفاسقين، ولا يقول لا يكره حتى يرجع العبد تهييه، لأن لفظ الكره ليس تحته حب ولا أثارة من حب. تريد أن أصور لك أو أقرب لك معنى الكره لتعلم الفرق بينه وبين عدم الحب؟ قال قائل: وكنت إذا ملني صاحبي ولم أر في وده مطمعا غسلت بماء سلى شقه. سلى هو البغض. غسلت بماء سلى شقه وكبرت من فوقه أربع تكبيرات الجنات، وكان التغافل أدفانه وترب التنافي له مضجعا. فإن قالت الناس أصل حبله أقل إن من مات لن يرجع. قد يأتوا من الآخرة كما يأت الكفار من أصحاب القبور، إن من مات لن يرجع. هو ذا الكرب ليس تحته أثارة من حب. إنما إذا قال لك الرجل أنا لا أحب هيجك على الحب، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تكفروا يرضه لكم. وحبيب إلى الله عز وجل رجوع العباد إليه، ويكره نفور العباد منه. انظر إلى هذا العجب، انظر إلى هذا العجب، يهيجك على الحب بنفي الحب، في سياق نفي الحب. فهذا الحب تبارك الذي جعل في القلب كل هذا الحب آية من الآيات. لذلك نحن نرقب علامات هذا الحب، نرقب علاماته. إذا اشتبكت دموع في عيون علمنا من بكى ممن تباكى، علمنا الفرق بين أدعياء الحب وبين المحبين الصادقين. دخل هشام بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهشام أمير المؤمنين، فرأى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فجلس بجانبه وقال: ألك حاجة؟ فقال: إني أستحي أن أطلب من غير الله وأنا في بيته. فلما انصرف سالم وخرج من المسجد تبعه هشام، وقال: ها قد خرجت من المسجد، ألك حاجة؟ قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ ذرية بعضها من بعض، ابن عبد الله ابن عمر، هي دي علامة الحب. ومن علامات الحب الأدب مع المحبوب، والأدب له علامات. من علاماته ألا تحب النظر إليه، لأنك لا تستطيع لو كنت محبا. لو أن رجلا شوفك بحب آخر لا يقدر على أن ينظر إليه ويثبت النظر أبدا، ما يستطيع. لو كان محبا والها لا يستطيع. والملوك تكره من يحد النظر إليها وهي تتكلم. لذلك كره ملك الملوك أن تحد النظر إليه وأنت تقف في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة، قال: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. لماذا تحد بنظرك إلى الملك وأنت في موضع الذل؟ والحاجة والافتقار والسؤال. هذا ليس من الأدب أن تحد النظر إليه. ولذلك هددهم أن الذي يصلي وهو ينظر إلى السماء يخشى عليه أن يؤخذ بصره. إن هذا ليس من الأدب. وروى مسلم أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء بدعاء الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. دعاء، الدعاء أشهر أدب الدعاء أن يكون المرء خاضعا وأن يكون خفيض الصوت. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء يكرهه. ومن الاعتداء في الدعاء أن الواحد يدعو مستني عنده بجاء وأن هو يرفع صوته. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا. أشهر أدبي دعاء التضرع والخفية لأنه في موضع ذل وحاجة واستخاء. يبقى من الأدب ألا تحد نظرك. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أيضا من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فلما رأنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا. فجعل ابنه عبد الله بن عمرو يقول لأبي: ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فاستدار إلينا وقال: إن أفضل ما نعد يعني لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد رأيتني على أطباق ثلاث، مررت في حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يدك هل أبايعك؟ فبسط يده قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترك. قال: تشترك بماذا؟ قلت: أشترك أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ يقول: فوالله ما كان شيء أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أستطيع أن أحد النظر إليه إجلالا له. والله ما ملأت عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك. هو ذا المحب، لا يستطيع أن يحد النظر إلى من يحب. إحداد النظر في البجاع وفي الصفاق. أب لما يعاتب ابنه ولا يبرع له كده يعتبر أن هذا من سوء الأدب. ليه؟ الولد مذنب، مقتضى الذنب أنه يهدي الولاد أن يكون زيء، إنما مذنب ومدرع عينيه ليس من الأدب. فالعبد مع رب الذليل محتاج إليه، محتاج إليه. من علامات الأدب خفض الصوت أيضا، هذا من علامات الأدب. وواقع الخوف من سوء الأدب. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يدعون الله عز وجل ويرفعون أصواتهم، قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وللحديث صلة إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا،
ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، أكثرنا من ضرب الأمثلة بكلام الناس وكلام الشعراء في مسألة الحب والتعلق، وإنما أغراني بذلك محبتي لإيصال الخير ولإقامة الحجة أيضا بما تعارف الناس عليه. إذا كان هذا المعنى غير منكور عندهم، فلماذا يخالفونه في أجل محبوب؟ إذا كان الذي أقوله عرف ولا ينكرونه، فلماذا يخالفون هذا المذهب إذا قلنا لهم أحب الله ورسوله؟ فالمثال إقامة حجة، وفي نفس الوقت توصيل المعلوم. أول ما ينبغي أن تعلمه الولد الانتماء، والانتماء هو الحب، وإحنا لسه شغالين في الحب، وبنتكلم عن مواصفات الحب وأثر الحب وعلامات الحب. داء الوقوف باقي، داء جناح الانتماء، وباعثه الحب أيضا، وهي مسألة الولاء والبراء، والكلام فيها ذو شجون. في نفس مسألة الولاء والبراء ذو شجون. من الذي يعمر أعياد سم النسيم غير المسلمين؟ من الذي يحتفل برأس السنة ويعصي الله في مشارق الأرض ومغاربها غير المسلمين المساكنين على اليهود والنصارى؟ يعني لا يعنينا اليهود والنصارى شيء، لكن أليس الذين يملؤون القاعات والبارات وحفلات الرقص هم المسلمون؟ النصارى كم يسكنون في بلادنا؟ ما لهم عدد؟ سم النسيم الماضي برغم ان سم النسيم قبلها ناشدت الاخوه والاخوات، ناشدتهم الله عز وجل الا يشاركوا في هذا العيد. انتم مصنفون على كل المذاهب الدوليه الارهابيه. يا اخي اعلن بالشهر، انت راجل الارهابي مشهور، خليك ارهابي. لماذا تتخلى عن سمتك؟ الملف بتاع في كل المؤتمرات الدولية. لماذا تشارك أعداء الله؟ كم نسيت قبل الماضي؟ قلت عبارة لا أنساها، قلت قصرت عيني بالدمع وأنا أرى ملتحين ومنتقبات خارجين من حديقة صنعاء ورايحين يشموا هوا يوم شم النسيم. قلت أهؤلاء وظننت ان المساله وصلت، ربما وصلت الى عدد قليل، لكن وانا خارج في سم النسيم الماضي وجدت نفس المنظر المؤلم. تحبون الله، تكسرون سواد اعدائه وهم يحتفلون بضد ما يريد الاراده الشرعيه المحبوبه، ويزعم الواحد انه يحب الله. والله كاذب كاذب. مساله الولاء والبراء الكلام فيها له شجن. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه.
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا. شوف الكلام، شوف الكلام، شوف كلمة كفرنا بكم دي والمعنى اللي هو معنى البغض الذي تحمل هذه الكلمة، كفرنا بكم بعد كلمة براء منكم. شوف جاية متركبة ورا بعضها ازاي، براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ومش كده بس، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى حق الإنسان الغاية. أنا لا أحب الشخص لأنه منعني رزقه ولا منعني ماله، لا، ولي الله يحب إذا كان في هذا الشخص معنى الموالاة لله. طب كيف؟ بكرهه وأبغضه. آمن بكل أحب الناس لي. اوعى تقول انت ليه غيرت مذهبك، انا ما غيرت مذهبي، هذا هو مذهبي. لو كان مذهبي يتعلق بذات الشخص والصورة قل لي غيرت مذهبك، انما انا مذهبي ما تغير. كان وليا لله احبه، صار عدوا لله اكرهه، رجع وليا لله احبه، وهكذا. ولذلك يقول يحيى بن ايوب حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء. ثالث، لأن المعنى الذي من أجله أحببت هذا الشخص موجود، موجود. مثل الفقير الثالث، الفقير الثالث نقطع يده لأنه سرق ونعطيه للبيت المال لأنه فقير، ولا يمنعنا أنه سرق وقطعنا يده أن نعطيه حقه من بيت الله. الرجل الذي قتل أخ عمر بن الخطاب، قتل زيد بن الخطاب، وكان عمر يحبه، قال له أنا لا أحبك، لا أريد أن أراك. قال يا أمير المؤمنين أيمنعني ذلك حقي في الحبيب؟ ذا يمنع حقي من الوصول إلي؟ قال له لا. قال إنما تبكي على حب النساء، عايز راحتك وقول لي ما بحبك براحتك، هو محق أهل القلب. شوف حتى في البغض كونوا قوامين، قوامين. كان القائد الذي لا يتغير في حال الغضب قائم، شوف كلمة قائم أهو، لا ينحرف. قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسك. فالولاء والبراء جناح للإيمان. أنا أدوب في عدوي، أنا الذي أكفر ثواب عدوي وأكفره في المعاصي. فجماعة إحنا بنرصد العلامات حتى نواجه الأدعياء وإن حلف على دعواه، لأن الله كذب هؤلاء. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إلى أول العلامات التي ذكرناها أن يكثر الحبيب المحب من ذكر المحبوب، أن يكثر المحب من ذكر المحبوب، مثل ما فعل مسلم بن نويرة في الأبيات الجميلة الرائقة اللي فيها تفجع، وذكرت ذكرتها في الجمعة الماضية لما كان بيبكي قبر أخيه، لكن في بيت ثالث عزب عني وقتها. يقول لقد نامني عند المرور على البكا رفيقي لتجراف الدموع التوافك، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين النوى الزكاتك، فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعني فهذا كله قبر مالك. كل كأنه لم يمت في الدنيا إلا مات. رجل مع مرور الزمان كلما رأى قبرا غلبته عيناه، لأنه يذكره بقبر من يحب. ومن علامات الحب أنه إذا ذكر المحبوب صفرت العين بالدمع، دي من علامات الحب، إذا ذكر المحبوب صفرت العين بالدمع. ولذلك كان الصحابة أكثر الناس بكاء، كل هذا يعيطه، يبشرهم بالجنة فيبكون شوقا، وينذرهم النار فيبكون فرقا. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع عمر بن الخطاب وجماعة، فقال: بينما أنا نائم البارحة إذ دخلت الجنة فإذا أنا بقصر وعليه جارية وضيئة تتوضأ، وضيئة جميلة، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قال: فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مجبرا. بيظهر على حريم مرات تتوضا، والرسول عليه الصلاه والسلام واقف فشافها وهي تتوضا، كيف بقى ايديها وتمسك ايديها والكلام ده. فلما ذكر غيره عمر على نسائه قال: وليت مجبرا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار؟ يعني منك يغار وأنت أنت الأمين المؤتمن الذي تراعي حقوق الصحبة حتى في المناء، حتى في المناء يراعي حقوق صاحبه، فكيف بالذين يفجرون بحرمات أصحابهم؟ قاتلهم الله ولا وراهم نفس ولا أظلتهم سماء ولا احتضنتهم يوم يموتون أرض، يخونون حقوق الصحبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بقى الجرائم الكبيرة الموبقاء، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك، يا ويله إن لم يقبل الله توبته بعد الشرك بالله مباشرة. فانظر إلى هذا الوفاء النادر: ذكرت غيرتك فوليت مجبرا. فبكى عمر وقال: عليك أغار؟ يعني أغار منك؟ كل شيء كانوا يبكون فيه. فهذا عمر كثير البكاء، صاحب القلب الغليظ في الجاهلية، دفن ابنته وما زرف عليها دمعة ورجع وهو بطل، رجع دفن البنت ورجع دفن العار. هذا كان من أكثر الناس بكاء. في حديث بيهيجني كلما وصلت إلى الآية التي هيجت عمر صلاة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيلها، وكذلك كان أبو بكر لا يصيلها كما في البخاري، حتى جاء عمر فأصالها ومدها، فكان يقرأ فيها بيوسف والنحل. فكان إذا وصل إلى قوله تعالى: فصبر جميل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا العملاق الصوت يقف ويسمع نحيبه آخر واحد في المسجد، كيف لا يبكي مثله وقد حمل هذه الأمانة؟ دولة مترامية الأطراف فيها ألوف السعاد وألوف المسؤولين، وهو يسأل عن كل هؤلاء وهؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من والي عشرة يأتي يوم القيامة إلا ويده مغلولة إلى عنقه، فشه عدله أو أكبه في النار جوره. رواه جماعة من الصحابة. فلما يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا البث والحزن الذي يستشعره من هذه المسؤولية الجسيمة، جماعة بيتقاتلوا في الانتخابات والهم بيدفعوا ألوف الجنيهات عشان يزوروا عشان ياخدوا، وفي الآخر بينعرض أهل المآس لا يقدم ولا يؤخر، وما له فيه على الإطلاق، ولا بيحل ولا بيربط، مثلا كلها عوافز وفلوس. وآخر حاجة رافعين مذكرة عايزين يتساووا بالجماعة في الفندق، ياخدوا حوافز يعني. قال الجماعة في الكونجرس بياخدوا 100,000 دولار ولا مش عارف بتاعك، هم عايزين ياخدوا في السنة 100,000 جنيه مرتبات وحوافز عن حضور الجلسات. يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما تابع إلا النوام. هذا هو المثل السائد، ولا يشخر 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 إيه رأيكم؟ مؤخر خلاص، رجل ما يستطيع أن يفعل شيئا ومع ذلك كيف يقتلون؟ رسول الله كان يقول إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. فكل ما عمر يقرأ سورة يوسف، وكان كثيرا ما يقرأ سورة يوسف في الفجر، كل ما يصل إلى هذه الآية يبكي حتى يسمع نحيبه آخر رجل في المسجد. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. النفس السخية التي تجود بالدمع نفس حية، إذا ذكر بالله بكى فرقا وشوقا. أعبد الله بالخوف والرجاء، أفضل العبادة أن تعبد الله بالخوف والرجاء. العبادة، العلماء لما بيتكلموا عن العبادة بقول لك إن العبادة آخر درجات الحب. الحب ما له درجات؟ يعني العاشق والولهان والمتيم والمش عارف يقعد يسميها كده درجات الحب، والوالف ويفضل ايه يعدد لك كده درجات الحب لحد ما يصل الى اخر درجه الحب اللي هي اسمها التعبد. ولذلك تجد المغبون الخاسر او الخاسره الاثيمه لما تكلم الولد تقول له انا بعبدك، او هو يقول لها انا بعبدك، ده اخر درجات الحب مش بعد كده. عشان كده قال لك اول الشرك اللي حصل في الدنيا شرك المحبه، شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. هذه أول درجات الشرك، إنه عمل تشريك في الحب. ولذلك العبادة الكاملة لما تيجي تصف العبادة الكاملة هي كمال الحب وتمام الذل. قال لك من سمت العبادة الخضوع بالحب. خلي بالك الكلام، الخضوع بالحب، لان الخضوع لوحده قد لا يكون عن حب. الضعيف يخضع للقوي تجنبا لايه؟ لايذاء. انما العباده لا بد ان يكون فيها الحب، يبقى العباده خضوع بالحب. ولذلك لما تسمع قول النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري قال تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القميصة والقطيف. تعس عبد، تعس وانتشت، وإذا شيك فلا انتقش، يجي عليه تعس وانتشت، معروف الكلام يبقى المنشف على طول خيبان وخسران. وإذا شيك فلا انتقش، لما واحد بتصف رجل شوكة بيعمل ايه؟ بياخدها بالمنقاش يسلها كده من الجلد. يبقى وإذا شيك فلا انتقش يعني يا رب لو دخلت رجل شوكة ما تطلعش. شو بيد عليه؟ شوف الكلام بقى اللي احنا عايزين نفسر معناه. تعس عبد الدينار، طب هو عبد للدينار؟ طب صار عبدا للدينار بماذا؟ واحنا ان بنقول العباده خضوع بالحب، يبقى ايه اللي عمله مع الدينار؟ احب بلا خضوع، ما هو شايف ان الفلوس ما تجيبه فلوس وهو السيد وهو الذي سينتج، يبقى احب بغير خضوع فصار عبدا. يبقى لا يكون عبدا الا اذا وجد الحب. يبقى العباده المحبوبه هي خضوع بالحب، خضوع بالحب. فإذا كان حب بلا خضوع لا يكون عبادة. يبقى الأثر من الآثار الدموع الكثير. كان مالك رحمه الله يقول قال لقد جالست أيوب السختياني أحد الرواة الثقات الفحول يقول: وكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بكى حتى نرحمه، يبكي حتى نرحمه. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، رجل جاهز على طول، الدموع جاهز. إذا ذكر من يحب صفرت عينه بالدمع. من علامة من يحب أنه يهفو إلى داره وسكنه، فإذا دخل سكن وإن لم يدخل وعاين سكن أيضا. شوف العلماء لما تكلموا على داء العشق وقال لك رجل ابتلي بحب امرأة وعايز يتوب، ايه الحل؟ قال يطلع من بلد. فينفعش ابدا يقعد في بلد كان فيها المرأة التي يحب، كل ما يعدي يقول كنا بنكبر عصيرهن. يا سلام، فين ايام زمان؟ يعد على شجرة يقول شوف لسه القلب اللي انا حفره بالمسمار لسه موجودة، وعامل سهمين سهم طالع وسهم نازل. اول ما يوصل لدارها يقعد بقى يتمسمر بقى، قلت دي اوضه النوم ودي كانت اوضه الانتريه، وكانت بتفتح الباب ويقعد يمسك الاخرى كده يقول ياما اديها مسجد الاخرى دي، هو بيتكلم الكلام ده. قال لك لا، انت عشان تبرأ تسيب الموضوع ده خالص. كنت سعد فقد قتل سعيد، سر من هذا تبارك من الاسد، كنت ترجو ان تنجو من داء العشق. ليه؟ لانها رؤيه الديار تهيئ. وانشوف المجنون بيقول ايه؟ امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. سيبك بقى من الكلام الفارغ ده والعك ده، وخلينا نفعل فوق شوي. الجماعه اللي بيحجوا يروح يحج ويرجع، وبعدين لما يشوف الاذان والكعبه كده تلاقيه عيط. تجعل أفئدة من الناس تهوي. من علامات الحب أن يهفو قلبك إلى دار محبوبك وبيتك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء ورجل قلبه معلق بالمكان. عرفت ليه يستحق أن يظل؟ رجل قلبه معلق ببيت محبوبه، شد قلبه هو ماشي، يعاشر الناس بلا قلب، تودع هذا البيت قلبه، وقاعد يفكر كل شويه الالم الدنس، الالم الدنس. واحد امبارح بيدرس يعني سماع اعداد الدعاء هنا في مسجد الفلاحين، وبعدين جاي يكلمني يقول لي انا عايز اخطب وادي دروس وبتاع. فبقول له المفروض اي واحد عايز يدخل صنعة لازم يكون معاه أدوات. يعني أنت لما تيجي تقول لي أنا نجار ماهر والمسمار تدقه كده ومش عارف إيه تعمله كده والبتاع، طيب ما أنت لا معك شاكوش ولا مسمار ولا معك حاجة، أين مواهبك؟ معرفش تبينها إلا لو كان عندك ورش، يوم نعرف بقى إذا كنت نجار ولا لا ولا فشار. ها؟ فهو رجل ما عندوش كتب ولا عنده مراجع ولا عنده أي شيء، وعايز يعمل خطبة سقف. طب إزاي الكلام؟ فالمفروض يكون عندك مراجع وتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وتحط عناصر معينه للخطبه، وشوف عايز تتكلم في ايه وايه وايه، وكل فكره تخطر على بالك تشوف ايه اللي ممكن تستخدمه للفكره دي، ايات احاديث اشعار اقوال بتاع. واحد بص تلاقيك بقى ناسي نفسك وساعه كلام. قال لي ساعه؟ قال لي ده انا قعدت في الاوضه لوحدي وقلت اخطب بقى اجرب نفسي. وقعد زي ما كان يقول لك مذكرة سعد جرلوه، يقول لك وكان لما يحب يتكلم من رايح البرلمان في الكراسي الفاضيه دي ويقعد يخطب الكلام علشان يجرب الخطب، على اساس ان مفيش فرق بين النائب والكرسي. واخد بالك ليه؟ لان المفروض ان الجمهور بيديك سخون. ها شوف لما واحد مثلا يكون عمال يقرا بالقراءات السبع في الميتم ولا حاجه، لو لقى العدد 20 30 واحد يمسك السد ولا يعرف يجيب، هي حصر العدد. يبحث بقى عن القراءات والعلماء السبعه بقى، ابو عمرو بن العلاء وعبد الله بن كثير ونافع، ويبحث عن عاصم، ويبحث عن الكسائي وعن حمزه الزيات، ليس حد خالص. انما تلاقى بقى المساله على اخرها مليانه، الله الله يا مولانا وثق الذين كفروا لجنه مدوم ربنا يجعلنا ويؤمنهم، ومش فاهمين اي حاجه. الله اعد واخد بالك؟ اول ما يلاقي جماهير قاعد يضحك ويبتدي يعيد ويزيد ويميل ويقف حتى وقفات الله المستعان بيه تضيع المعاني حد هيك حد خالص. الجمهور بيعطي دخول بس هنا المتكلم ساعات يهيئ عليك افكار انت ما حضرتهاش ولا خطرتك على بال. واسال مجرد ولا تسال طبيب اي اصل ولا تسال دكتور، ها؟ لان كلمه طبيب فيها نهي شرع. يعني احنا بنقول لاخواننا الدكاتره ما تقولش انا طبيب. ليه؟ لان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كان بك عله فانا طبيب. قال الطبيب الله وانت رفيق. يبقى هو رفيق، عشان كده الاسم الصحيح حكيم. من زمان كان حتى اسمه معدود يقول لك حكيم، هو ده الاسم الصحيح واحسن من طبيب. ايه طبيب دي؟ طبيب طب 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 ايه معنى ايه طبيب دي؟ لك شوف حكيم، شوف فيها معنى الحكمه. فكلمة حكيم احسن من طبيب حتى في المعنى، حتى في المعنى. يعني شوف جماعه زمان حتى كان عندهم تذوق. يعني شوف مثلا الشوكولاتات والتوفي والمش عارف ايه، شوف الكلام اللي ما لوش معنى ده. كان زمان يقول لك كراميلا، كراميلا يعني كرم الله، كرم الله. حتى يعني بيكثرك بالله عز وجل واستعملت مصر والكلام ده، ها؟ فالجمهور بده دخول، فهو قاعد قدام السرير يبعث على النوم. فبقول ايه؟ قول لي ساعة ده انا قعدت اخطب لوحدي كده وكل شويه ابص في الساعه. اتقوا الله، اتقوا الله، تبص الساعه ليه؟ ها؟ واعلموا انكم من اقول يا ده انا بتكلم بقالي 5 دقائق اجيب كلام منين؟ انا بستغرب العيال دي بتجيب كلام منين؟ ها؟ فشوف المساله سعاده. وكما قلت هذا الجمهور بيدي نوع من الحراره والحس، فالحراره متبادله. ولذلك يا جماعه احنا بنقول الانسان الساكن الجاهز لا تلم عليه. يعني ساعات واحد مثلا يسمع ايه يعيط، واحد ثاني يستغرب جدا انا بعيط ليه. لا تلمه، لو كان قلبك عند قلبه عذرته. صحيح قد يكون في مقتضى وقد لا يكون في مقتضى. قد يكون في مقتضى يهيئ على البكاء. شوف الملك بن يونان بيقول ايه؟ ان الشجا يبعث الشجا. يعني انت لو شفت واحد بعيط بتبص بتعيط تلقائي لمجرد ان انت تشوف. اذا من علامات الحب ان انت تكون بتعيط كتير، ومن علامات الحب انك انت تهفو الى بيت من تحب. تهفو الى بيت من تحب، يبقى انت بتصلي، انت في المسجد في المزرعه في المحل وسايق قلبك كل شويه تقول المؤذن ما بيدانش ليه؟ هو الكهرباء اضعف يا ابني، شوف الساعه عليها تكون مأخرة. كل شويه عايز الاذان ليه؟ اذا سمع الله اكبر على طول يلاقي نفسه منساه. يبقى دي علامه من يحب. ولذلك لزوم الرجل المسجد من علامات الحب. ولا يخوصني بمناسبه المساله دي وجينا ان انا انبه على ان في حديث مشهور عند الناس لكنه ضعيف، حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا للنبي عليه الصلاه والسلام: اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. هذا حديث ضعيف، لكن وجود الرجل في المسجد علامه الحب. فيه ناس ما بيدخلوش الجامع الا مره واحده بس لما يصلوا عليه صلاه الجنازه، دي المرة الوحيدة اللي دخل فيها الجامع، ويفضل طول عمره شارك. يبقى ده محب؟ لا والله. إذا أحببت لزمت بيت من تحب، لزمت بيت من تحب. يبقى احنا قلنا كم علامة من علامات الحب دلوقتي؟ قلنا من علامات الحب لزوم بيت من تحب، البكاء عند ذكر المحبوب، كثرة ذكر المحبوب، الأدب عند الذكر. فذكرنا نوع من الأدب وبقي نوع نختم به هذا الكلام. قلنا النوع الأولاني من الأدب ألا تحد النظر إليه، إلى المحبوب. يعني إحداد النظر ده معناه ألا تبرئ نفسك إذا ابتلاك. ما هو إحداد النظر بيساعد تبص كده، إحداد النظر وما يقوم مقامه يبقى ما أقطع السمكة وجدها وملأ الأرض بالفساد وابتلاه الله عز وجل. أنا عملت إيه؟ إيه اللي أنا عملته؟ تعمل فيها كده ليه؟ ويقول الكلام كلام كثير. أهو ده مثل إحداد النظر بالضبط، وأشد كمان إحداد النظر إليه ممنوع. وما يقوم مقام أن يبتليه فيبرئ نفسه الحمقاء ويتهم أنه ظلم. والله ليس بمحب من يتهم محبوبه بالظلم. نحن في الأمثال العادية نقول إيه؟ حبيبك بلعبة الظلم. شوف كلمة الظلم دي، الحروف العربية رسم الحرف له معنى، تعرف كده ولا لا؟ رسم الحرف ده اللغة العربية دي لغة عجيبة في الشكل، نفس رسم الحرف بيساعد في المعنى. أهو أنت عارف مثلا خ، شفت شلون أنا زعلان إزاي؟ تعرف خ لما تكتب خ ده أنت عامل كده الجهد كده داخل عليك كده، يعني هلا كده، شوف رأس الخ ده، شوف كلمة ظلم، ظلم فيها زين ولام وطاء. انت عارف اللام المغرفه فتشيل الظرف ايه، ها، والزين المقطف اللي انت هتعبي فيه الظرف، صح، ها، والطاء الظرف نفسها، مش كده الطاء منفوخه كده، شوف شوف الله. يعني كلمة الظلط دي تحس يبنى لك الظلط، لو لقوا حاجة أكبر وأشد من الظلط كان يقولوه. هو عايز يقول إن حبيبك يبنى لك إن شاء الله جبل المخاطر يبنعه وعادي ويقول الحمد لله هنيئا مريئا لأنه حبيب. شوف حبيبك يبنى لك الظلط وعدوك يتمنى لك الغلط حتى وإن كنت بريئا. يبقى في واحد بيحب صح ويتهم محبوبه، لا، يبقى هو لما يعمل الذنب يقول انا عملت ايه، ده مش محب، ده بجد، هذا ليس بمحب. من يهون عليه ان يتهم محبوبه ده المفروض يطلع العيب في نفسه لو كان بيحب صح. شوف بقى الفرق بين ادب الصحابه وبين بقى الجماعة الخالفين الذين ابتلى الله عز وجل الأمة المسلمة بهم على مدار القرون. يقول لك إذا ربنا قدر علي المعصية طب بيعذبني ليه؟ إذا ربنا كتب علي المعصية بيعذبني ليه؟ عايز يقول أنا ماليش ذنب. ألقاه في اليم مكشوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. طب مثلا رميه في الماء يقول له ما عرفش خلاني وكتب علي هعمل كذا وأن دخلني النار. هي ده معنى المقال. الصحابة رضي الله عنهم كما روى علي بن أبي طالب في الصحيحين بيقول دفننا جنازة في بقيع الغرقد، وبعد ما دفن الجنازة الرسول عليه الصلاة والسلام جلس وبيده من الطرف عود كده وعمال ينفر ذيك الأرض، فقال ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. ما في نفس خلقت إلا نهايتها معروفة جنة أو نار. فواحد يقول فرقد من مالك يا رسول الله أهذا جف به القلم ولا أمر مستأنف، يعني خلاص انتهى خلاص ومع كده نقاش ولا جدل، ولا ممكن يبقى فيه جدل ونقاش وتغيير؟ قال بل جف به القلم. قالوا ففيما العمل؟ طالما بقى كل واحد خلاص نهايته معروفه جنة ولا نار هنشتغل ليه؟ نفس كلامه. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا بقى الفرق، هنا الفرق. لحد كده النص للاثنين، لكن من بعد النص بدا الفرق. ان فرقه في مالك قال ايه لما سمع الكلام ده؟ قال فلا اجدني اشد مني جدا مثل الان. انا كده بقى نفسي اتفتحت على الشغل. طب اتفتحت ايه؟ هو اتغير من الامر شيء؟ قال له اعملوا فكل ميسر. فأما من كان من أصحاب السعادة فإنه ييسر إلى عمل أهل السعادة، من كان من أهل الشقاوة ييسر إلى عمل أهل السقاوة. أنا أيضا خلاص أنا كده مش فتح، أنا لا هشتغل من دلوقتي. يبقى الصحابة فهموا صح ولا لا؟ فهم صح. ليه؟ لأنه كان يحب الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. يبقى لا تحد النظر إليه ولا تفعل ما يقوم مقام إحداد النظر إليه. الأدب التالي وأن تخفض الصوت عنده. رشيد هارون رشيد كان بيكلم الإمام مالك، الإمام مالك كان بيدي درس المسجد النبوي، فالأمير المؤمنين وقع عليه صوته ويتكلم، فتلا مالك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أمير المؤمنين إن حرمته حيا كحرمته ميتا. شوف فهم العلماء، إن حرمته حيا كحرمته ميتا. ألا ترون أنه أعظم وأفظع من رفع الصوت عليه عنده صلى الله عليه وسلم؟ أنه إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رددت القول على القائل؟ ألا ترون أن هذا أعظم؟ أن ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المتكلم به المبلغ إياه وهو ثقة ثبت، أنت تعلم أنه لا يبدل ولا يكذب ولا يقول، فلماذا رددت قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألو كنت واقفا أمامه وأمره أترد قوله؟ أنا أعلم أنك ستقول لا، لا أرد قوله إذا أمرني وأنا واقف أمامه، فحينئذ أقول لك ما الفرق بين أن يقول لك افعل وبين أن يصل كلامه إليك على لسان ثقة عدل من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك افعل كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى تؤمروا، فمن فعل بغير أمر فقد تقدم بين يدي الله ورسوله، ومن خالف الأمر فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. إذا هذا هو الأدب، علامات الحب أن تتأدب معه ولا تتكلم إذا تكلم، فضلا عن أن ترد قوله. الصحابة رضي الله عنهم ترجموا هذا الأدب أعظم ترجمة، والله ما نعلم أتباع نبي وقروا نبيه ولا رفعوه ولا كانوا أمناء في نقل تفاصيل حياته مثل الصحابة. إحنا في أعناقنا دين لهؤلاء، ألا نترضى عليهم؟ ألا نترضى عنهم؟ ألا نخصهم في صلاتنا بشيء من الدعاء؟ وقد نقلوا لنا كل شيء، نقلوا كل شيء. الصحابة ترجموا هذا الأدب. عروة بن مسعود الثقفي يقول لما جاء صلح الحديبية وكان إجلاك كافرا ورايح بقى يهدد النبي عليه الصلاة والسلام، وقريش قالت له خلاص روح انت ولد بار وروح كده شوف لنا الوضع كده، الناس دول ناويين يحاربوا ناويين يدخلوا علينا هنغلبهم ولا لا، جاسوس يعني. فذهب هناك وقال يا محمد إذا قام بينك وبين قريش حرب انت غلبت وظفرت عليهم، فهل تعلم رجلا اجتاح قومه قبلك؟ سمعت واحد جهد الاهل وجاب انفهم في التراب والرغام قبلك؟ يعني انت يفرك انك انت تعمل اهلك كده لو غلبتهم يعني؟ وان كانت الاخرى انهم يغلبوك، فوالله ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفروا ويدعوك. فقال ابو بكر له انحن نفر وندع امسك بظر الله، كلمة قوية. فقال من المتكلم بهذا الكلام قوي الشديد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، قال هذا ابن أبي الصحاب أبو بكر. فقال عروة بن مسعود لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن لك علي جميل أديم أنا كنت رديت عليك. في غير الصحيحين فقال له وقد جزيتك بها، خلاص بقى هتتكلم بعد كده أرد، ما انت الجميل بتاعك ضيعته بالشتمه دي، وقد كافاتك به. فواقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام جنبه كده غلام ملثم ومعاه سيف. فعروة بن سعيد الثقفي قال يسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنت يعني لو تعمل كذا ومد الدقن حصيله على ذلك. فلو تعمل كذا عامل أول ما يمد إيده اللي قال على الواقف ده اللي ما يعرفوش ينضربه بظهر السيف نزل إيده يبص ما هو شيء حاجة. وبعدين لأن دي كانت عادة بين الأقران أقران مع بعضهم لما يكلموا يوم إيه يمسك دقنه كده وإيه هو بيكلمه نازل مع أهل الوقار عيد كلش واحد وقور كده شيخ كبير جميل مثلا شيخ الألبان الشيخ الباز كل شوية تستل ده ويحط لك على دقن لا ده عيد هذا إناء الأدب. إنما الكلام كان بيحصل مع الأقران سل بعض واحدين على بعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام قمة سامقة وده كافر لسه كافر حصيد ازاي الكلام ده. فكل ما يرفع ايده يضربه على ايده ونزل ايده المهم ضربه مرتين ثلاثة قال له مين الواقف ده كل شوية يضربني وعمل قال هذا ابن اخي عمه المغيرة قال له اي غدر نزلت وقع في غدرتك وانت لكنت تضربني ولا تقول لي نزل ايدك. المغيرة كان صاحب 13 رجلا من القبائل وراحوا هم ايام كانوا كفار قاموا رايحين بقى شربوا الخمر وبتاع بعد ما شكروا ايام ذبحهم كلهم واخد فلوسهم وهرب وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا اسلمت وادي ايه الماليه بحالها ايه جبتهالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له اما الاسلام فاقبله منك واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدرا. معلوم كفر سجين الخلق يتعلموا النبل علموا النبل من النبي عليه الصلاه والسلام اخذ غدرا لست منهم من شيء. فالمهم لما عرفوا ان المغيره ذبحهم ودم الجماعه دول من قبائل شتى القبائل قامت بقى كل واحد انتفق السلاح وعايزين يحاربوا بعض. ليه؟ لان عيب يبقى واحد اتقتل من عنده ما خدش بتعرف. ده احنا عندنا في السعيد لحد دلوقتي لما واحد يتقتل بيهم لابس حمار يا جدع الست يقول لك لا البس طرحه لحد ما تختار. يعني يفضل طول عمره امرأة في نظر المجتمع ونظر نفسه لحد ما ياخد بطاره ومخلع الحمار. انت عارف لو هو مرد دانه مكانش عارف يلبسه.
وللبحث صلة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.